بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بداية لابد أن نذكر أن ما يتعلق بقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه كما تقدم أكثر من مرة هي قضية روائية بامتياز، فمعلوماتها مستقاة من النصوص الروائية. وفي نظام الروايات عندنا وعند العامة، هذا أمر ليس خاصا بنا، الروايات طريقة الأخذ منها والاستفادة منها لها نظام معين، لها منهجية علمية مرتبة. خلاصتها أن الأحاديث ليست على مرتبة واحدة، الروايات التي وصلت إلينا ليست على مرتبة واحدة، هذه الروايات وصلتنا مكتوبة، ليست هي قول النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي تحكي قول النبي صلى الله عليه وآله، والحكاية قد تكون مطابقة للمحكي للواقع، وقد لا تكون مطابقة، وقد يدخل فيها الكذب، بل قد يدخل فيها الوضع والافتراء والإتيان بشيء أصلا لم يقله النبي صلى الله عليه وآله. وعلى هذا الأساس قسمت الروايات إلى ما يكون قطعي الصدور، بمعنى أن صدورها عن المعصوم عموما أو عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصل إلى مرحلة القطع واليقين، فلا يشكك أحد في أن هذا الكلام صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما يسمى بالمتواتر. والمتواتر أيضا قسموه هناك لفظي ومعنوي وإجمالي، مثلا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا حديث متواتر، لا يستطيع أحد من المسلمين أن ينكر صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك تجد الذين يحاولون أن يناقشوا في هذا الحديث لم يناقشوا في صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما ناقشوا في مضمونه في دلالاته، وأن المقصود من الولي ما هو. أو مثلا حديث الثقلين أو الثقلين، لا أحد يشكك في صدور هذا اللفظ أو هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله، صار الكلام أنهم المقصود من العترة، يعني صار الكلام في المضمون،
يعني الاختلاف بالتأويل بالتفسير.
هذا بالنسبة للأحاديث المتواترة. وهكذا ما يتعلق بمجمل فكرة الإمام المهدي عليه السلام، وأن هناك رجلا إلهيا يأتي في آخر الزمان، هذا معنى متواتر وروايات متواترة، فلا أحد من المسلمين عموما يناقش في هذه الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله في خصوص عموم الفكرة. هناك روايات لم تصل إلى مرحلة القطع، ولكن هناك علامات وأمارات وصلت إلى مرحلة يسموها مرحلة الحجية، أنها رغم أن صدورها عن المعصوم أو عن النبي صلى الله عليه وآله ظني، لكنه وصل إلى الظن المعتبر، وهذا بحث خبر الآحاد. فهناك روايات متواترة، وهناك روايات أخبار آحاد، وهناك روايات ضعيفة السند، وهناك روايات موضوعة. ضعيفة السند يعني شنو؟ يعني في سلسلة الرواة يوجد راوي غير موثق، فقد يكذب، فتكون ضعيفة السند، فضلا عما إذا ثبت كذبه تكون ضعيفة السند. وفي بعض الأحيان تكون الرواية موضوعة، يعني يعترف يقطع بكونها لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما من يسمى بالراوي هو اختلق هذه الرواية، جاء بها من عنده،
وادعى أنها
عندنا بعض الروايات. أن أحدهم يقول أن هذه الأحاديث التي بثثتها لكم قسم من النبي وقسم من كيسي، بعضهم لما أرادوا أن يقتلوه في واحدة من الدول الأموية أو العباسية، لست في صدد تفصيل هذا الكلام، لكن قال إن تقتلوني فأنا بثثت كذا 1000 حديث فيكم كلها موضوعة من عندي. فلذلك اختلط تراثنا الغث بالسمين. ومن هنا نشأت الحاجة إلى المتخصص الذي يفرز الرواية التي يمكن الاعتماد عليها فتكون حجة من الرواية التي لا يمكن الاعتماد عليها.
طيب.
ومن هنا يتبين خطأ من يدعي إمكان أن يقرأ الروايات لوحده أو وحده ويعرف الحكم الشرعي. هي مو مسألة فقط تقرأ رواية، مسألة أنه كيف تثبت أن هذه الرواية فعلا صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، وكيف تفهم مضمونها، وكيف تجمع هذا المضمون مع المضامين الأخرى لتخرج بنتيجة موحدة. مسألة مو سهلة، مسألة فيها نظام وفيها معاهد علمية وفيها متخصصون. الروايات المهدوية تدخل تحت هذا النظام، وهذه قاعدة. عندنا روايات مهدوية متواترة وأخرى حجة وأخرى ضعيفة وأخرى موضوعة، والوضع في بعض الروايات اعترف حتى العامة بوضعه.
طيب، نحن نذهب إلى الروايات التي تأتي أو تصل إلينا من الأئمة المعصومين، من أهل البيت. بقية أخواننا من أبناء العامة يعتمدون على الروايات التي ذكرتها، فمن المؤكد نحن نعتقد جزما طبعا أن الروايات التي تأتي من أهل البيت من الأئمة المعصومين هي روايات لا يمكن النقاش فيها.
نفس الكلام.
نعم.
الآن وصلتني رواية في كتاب، هذا الكتاب قال هذه الرواية صادرة عن الإمام، خو من قال؟ البحث الرجالي ليس فقط مع العامة. الآن نحن في علومنا الحوزوية، البحث الرجالي له نصيب وافر في البحث العلمي. ولا يمكن أن يصل العالم إلى مرحلة الاجتهاد إذا لم تكن عنده مباني رجالية معينة، ويعرف كيف يصحح السند أو يضعفه وما شابه. فمسألة عامة. عموم الروايات، عموم الدين الإسلامي يعتمد على القرآن والسنة. ما عندنا غير هذا المصدر، غير هذين المصدرين. القرآن قطعي الصدور، ما في كلام، كله متواتر، ما في كلام. الروايات تقسمت إلى هذه المراتب، طبعا هناك مراتب أخرى، هذه أوضح المراتب. فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحتم، ما يتعلق باسم الإمام المهدي عليه السلام، نحن عندنا من المتواترات والمتسالم عليه ومما لا يقبل النقاش أن اسم الإمام المهدي عليه السلام هو محمد ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما في كلام. في روايات العامة بعض منهم يذهب إلى أن اسمه محمد ابن عبد الله. والغريب أن هذا النسب محمد ابن عبد الله عندما نراجع كتبهم كما سأقرأ بعض النصوص منهم، نفس علمائهم يضعفونه بل يرمونه بالوضع. ومع ذلك تجد أنهم ما زالوا متمسكين بأن اسمه محمد بن عبد الله.
نسبة إلى محمد بن عبد الله إلى من؟
أبوه عبد الله.
عبد الله.
باعتبار
من يرجع نسبه؟
يرجع في نسبه بالاتفاق تقدم. بالاتفاق يرجع نسبه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. من أبناء فاطمة الزهراء صلوات الله عليه. لكن من هو؟ عندهم رجل يولد في آخر الزمان. فيصير فد سلسلة النسب بينه وبين أمير المؤمنين ربما 30-40 ظهر،
مئات السنين،
بينما احنا عندنا هو التاسع من ولد الحسين عليه السلام.
صحيح.
فاعتمادهم على بعض الروايات التي اعترف محققوهم بأنها ضعيفة أو زيد فيها عن الموضوع، ومع ذلك ما زالوا يتمسكون. الآن أقرأ لك بعض مستنداتهم. في مجمع الزوائد الهيثمي عن قرة ابن إياس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الرواية موجودة. لتملأن الأرض ظلما وجورا، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. والنبي صلى الله عليه وآله اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، فقالوا إذن المهدي اسمه محمد بن عبد الله. نفس الهيثمي اللي روى هذه الرواية علق على هذا الحديث بقوله. ماذا علق؟ قال رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، يعني في المعجم الكبير والأوسط، من طريق داود بن المحبر ابن قحذم عن أبيه، وكلاهما ضعيف. هو ضعفه.
يؤكد هنا ضعف الحديث.
ومثله في الضعف ما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق عبد الله بن السر المدائن عن أبي عمر البزاز عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. حديث أخذت منه محل الشاهد، قال: ولا تذهب الأيام ولا الليالي حتى يسكنها رجل من عترتي اسمه اسمي، تكلم عن أنطاكية، واسم أبيه اسم أبي، يشبه خلقه خلقي وخلقه خلقي، يملأ الدنيا قسطا كما ملئ الظلمة. فاسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. الذهبي علق على هذا الحديث في كتابه تذكرة الحفاظ، قال: هذا حديث منكر ضعيف الإسناد. فإذا هم يضعفون مثل هذه الأحاديث. أنقل كلمة أخرى، ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، هو كتابه اسم الموضوعات، موضوعات يعني شنو؟ يعني الروايات المختلقة، مختلقة يعني مكذوبة،
نعم، حصرها في كتاب.
أحسنت. علق على هذا الحديث، قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ابن حبان: عبد الله ابن السري يروي عن أبي عمران الجوني العجائب التي لا يشك في أنها موضوعة، لا يحل ذكره إلا على سبيل الإخبار عن أمره، بس نذكر نقول هذا يضع الأحاديث.
طيب، لماذا التمسك بهذه الأحاديث وهذه الروايات وهنا من يؤكد أنها ضعيفة وموضوعة؟
هذا حديث ذو شجون.
نعم،
أكمل اسمح لي.
نعم
طبعاً العمدة عندهم ما أخرجه أبو داود في سننه عن سفيان عن عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. أنا أتعمد أقرأ الروايات حتى يتضح للجميع أن مسألة ضرورة خروج الإمام المهدي مسألة متفق عليها، وإن كان بعض الأحاديث دس فيها بعض المعلومات، وضعت فيها بعض المعلومات، لكن عموما الروايات موجودة ومتفق عليها. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه
نعم،
واسم أبيه اسمه أبي.
نعم.
الكنجي الشافعي رد في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان على هذا الحديث، ذكر الطرق إلى هذا الحديث، ثم قال: هذا كلهم ذكر الطرق، قال: كلهم عن عاصم ابن أبي النجود أو النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود عن النبي. ثم أخذ في بيان من روى الحديث عن عاصم بلفظ واسمه اسمي، قال بلا زيادة واسم أبيه اسم أبي. ذكر أكثر من 30 راوي،
نعم،
يذكر نفس الحديث من دون أن يكون فيه واسم أبيه اسم أبي. فإذا هو يعتقد أن هناك زيادة وضعت في هذا الحديث اللي هي شنو؟ واسم أبيه
اسمه
أبي. ثم قال بعد ذلك: ورواه غير عاصم عن زر وهو عمرو بن حرة عن زر، كل هؤلاء رووا اسمه اسمي فقط إلا ما كان من عبيد الله بن موسى عن زائدة عن عاصم فإنه قال فيه واسم أبيه اسم أبي، قال: ولا يرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا اعتبار بها مع اجتماع هؤلاء الأئمة على خلافها.
هذا واضح.
فإذا هم يعتمدون على بعض الأحاديث وكلها ضعفوها ورموها بالوضع، أما لماذا تمسكوا؟ فهذا حديث كما قلت ذو شجون. عندنا بعض الروايات كانوا يسألون عليا صلوات الله وسلامه عليه عن الشيء، فإن أجاب بشيء خالفه. هناك مر بعض المسلمين، لا أقول كلهم، بعض المسلمين مروا بمرحلة من الزمن أن ديدنهم يخالفون أهل البيت عليهم السلام كل ما ثبت، بل يخالفون حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم،
وإن كانوا يعلمون أنه حق يخالفون
في
الحق
في حياة النبي صلى الله عليه
وسلم. هل هو بغضا لأهل البيت؟ عجبا،
البغض والعناد وأسباب كثيرة. يعني تقرأ في بعض الروايات، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، النبي صلى الله عليه وآله يشرع تشريعا، والقرآن يقول: ما أتاكم الرسول
فخذوه،
خلص انتهى قطع،
لا نقاش فيه،
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يحترض على النبي في حياته، والنبي صلى الله عليه وآله يقول له: أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا. عدة شواهد على هذه المسألة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك أشبه بالتنظيم السري الذي يعمل على التقليل من شأن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. هذا الحديث تصور أن قرأته في واحدة من الجلسات، أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: كنت أكتب كل ما أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى جاءني قوم من قريش وقالوا لي. قوم من قريش يعني
الديرة، يعني من علية القوم،
هم منهم يعني. نعم. ما جاء من المنافقين أو من المشركين، قوم من قريش.
نعم.
فقالوا: أتكتب كل ما تسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله رجل يتحدث في حال الرضا والغضب. هذا التقرير من شأن حديث النبي. يقول: فأمسكت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبرته، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه، وأشار إلى فمه المقدس، إلا الحق. فالمسألة مو مسألة جديدة وليست خاصة بالنبي الأعظم صلى الله عليه بأهل البيت عليهم السلام، بل شملت حتى النبي صلى الله عليه وآله. التشكيك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وما يصدر عنه كان حتى في حياته، ولذلك عندنا أحاديث وموجودة عند الطرفين أن النبي صلى الله عليه وآله خصوصا في حجة الوداع أكثر من قول: لقد كثر علي الكذابة في حياتي وسيكثرون علي بعد مماتي.
طيب، الآن نحن في هذا الزمن، الآن زمن التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي، والكل بإمكانه أن يدخل ويبحث. الآن من يشاهد هذا البرنامج ويشاهد هذه القناة من حتى من أبناء العامة، فليدخل ويبحث ويجد هذا الكلام ويفسر. والآن العقل المسلم والعقل العربي أكيد منفتح وحقيقة فيه سعة من العلم، بإمكانه أن يبحث وأن يطلع ويجد الحقيقة.
أبا علي، أنقل لك قضية.
نعم.
الآن أدخل في مكتباتنا في النجف، في كربلاء، في مناطقنا.
نعم.
الشيعية.
نعم.
هل تعدم الكتب العامية أو تجدها موجودة ومتوفرة؟ موجودة ومتوفرة وبكثرة.
نعم.
مكتباتنا لا تخلو من الكتب العامة.
صحيح.
اذهب إلى مكتبات العامة، لا تجد كتبنا. أنا أقصد الكتب التي كتبت بأقلامنا، لا التي كتبت بالرد علينا.
نعم.
لا، كتبنا إحنا اللي كتبنا. هذا ما يعني ماذا؟ يعني أننا لا نخاف من الحقيقة. صحيح. لذلك نقرأ كتبنا وكتب غيرنا. والذي لا يقرأ كتبنا التي نحن كتبناها بأيدينا هذا
هو الذي يخشى من الحقيقة ويخاف.
وهذه مسألة الكل لا بد أن يسمعها، من يطلب الحقيقة لا بد أن يسعى إليها.
نعم.
وأنت عندما تريد أن تعرف عقيدتي اعرفها مني، لا تعرفها من عدوي، لا تعرفها من المخالف لي. لا أقول عدوي، من المخالف لي.
صحيح.
أنه من الطبيعي أن أخالفك، فلا أريد أن أسقط نظريتك، لا أريد. نعم. أن أسقطك على الأقل، أسقط. نعم. نظريتك، فأقرأ كتبي وأعرف نظريتي، لا تقرأها من غيري. نعم.
وللأسف اليوم سمحت الشيخ نشاهد المستشرقين والكتاب والباحثين من الغرب، هناك من يقتني كتب المسلمين ويطلع على الحقائق ويبحث، ونحن أبناء جلدتنا للأسف من المسلمين لا نجد في مكتباتهم كما ذكرت لأي نسخة من هذه الكتب. سمعت الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث عن الروايات والروايات الموضوعة وما شابه ذلك، بودي أن أطرح سؤال. نحن اليوم الباحثين بالخصوص الباحثين العرب المسلمين والباحثين من الشيع، خلينا نقول هكذا، الآن يذهبون إلى المكتبات العربية، المكتبات الإسلامية. كثير من الأخوة الباحثين يعني حاورتهم في برامج متعددة، يذهبون مثلا إلى المصنفات المصرية ولا المصنفات العربية الأخرى من مكتبات المسلمين، ونأخذ منهم المصادر ونبحث. الآن أنت ذكرت حقيقة حزف النفس عندما تقول نذهب إلى المكتبات العربية الإسلامية في بعض الدول لا نجد للكتب الشيعية. هسا نأخذ الكتب الشيعية ندرس، نضعها على الحقائق مثلا ونشاهد هل تتوافق مع الحقائق، مع المرويات الصحيحة، مع الأحاديث المتواترة، نأخذ بها. إذا كانت لا تتوافق فنتركها. نعم. هذا شيء. شيء آخر أيضا حتى أترك المجال لك، الآن القضية المهدوية هي فكرة عالمية، فكرة إنسانية تحدثنا فيها الحلقة السابقة. فعندما نقول فكرة إنسانية فنذهب إلى عالم أوسع، إلى الفكرة العالمية. نحن نعتمد على الروايات كمسلمين كعرب، العالم الآخر، العالم الغربي، الأمم الأخرى على ما تعتمد؟ على أي رواية حتى تؤمن بهذه الفكرة أن هناك رجل سيأتي آخر الزمان، الرجل المصلح أو الرجل المنقذ، على ماذا تعتمد هذه الأمور؟ نعم.
طبعا عندما نقرأ في قصص،
أنا مزجت عدة أسئلة أو عدة استفسارات بسؤال واحد.
عندما نقرأ في قصص المستشرقين،
نعم،
وما كتبوه حول الإسلام، نجد أنهم لم يتمكنوا من فرز الروايات الصحيحة من غيرها، فقرأوا كتبا فيها روايات، وهذه الروايات قد تكون عندنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام ضعيفة وموضوعة، بل بعضها قد تكون ضعيفة حتى عند العامة، لكن المستشرق يجد مصدرا إسلاميا ويعبر عنه بالصحيح ويجد فيه مثل هذه الأحاديث فيأخذها وينسبها إلى المسلمين.
نعم.
لذلك أنا سمعت من بعض أن بعض الأفلام التي أنتجت لإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله، بعض ما هو فيها موجود في بعض كتب المسلمين. مثل هذه الكتب تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى متخصص كما قلت في بداية الحلقة. هذه الروايات فهمها وأخذ النتائج منها ليس متاحا للجميع وإنما لمتخصص. لذلك المفترض بالمستشرق إذا كان يطلب الحقيقة، عندما يذكر شيئا عن الإسلام يقول وجدته في المذهب الفلاني،
نعم،
ويطلب الإسلام من كل مذهب مذهب ويعين أنه أنا هذه المعلومة لا ينسبها للإسلام ولا ينسبها للنبي صلى الله عليه وآله. الأمانة العلمية تقتضي أن يقول وجدتها في الكتاب الفلاني،
صحيح،
وفي الكتاب الآخر يخالفها إذا كان بحثا موضوعيا.
نعم.
أما إذا كان مجرد ترجمة ويخلط الغث بالسمين، فطلعت هذه النتائج التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله ما لا نرضى أن ننسبه إلى أي شخص وجيه، فضلا عن إمام، فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله. ففيما يتعلق بالمستشرقين، البحث الموضوعي يقتضي هذه القضية. فيما يتعلق بغير المسلمين، إذا كان الرجل يبحث عن الحقيقة، فالحقيقة لا يأخذها من الخيال ولا يأخذها من المخالف ولا يأخذها. الآن حتى في القضاء، القاضي لا يقضي بقضية معينة إلا إذا حضر الطرفان،
صحيح،
واستمع لهما،
نعم،
ويوازن بين قوليهما، يطبق القواعد التي عنده ليخرج بنتيجة.
نعم.
أما أنت تأتي وتحكم علي بشيء أنا لا أقول به،
نعم،
في يوم من الأيام في واحدة من الدول صار في نقاش مع بعض أبناء المذاهب الأخرى، فنسب إلينا شيئا لا نقول به.
نعم. لم نقول به.
قلت له يعني هذا احنا لا نقوله. قال لا أنتوا تقولوا. قلت له أنا ابن المذهب،
نعم،
أنا أعرف اللي،
نعم،
ما أريد. احنا الآن في مقام طلب الحقيقة،
تلسق هذا بنا شيء
لا
لم نقله،
لا نقوله ولا نعم نفعله. قال له أنتوا تقولوا. إذا أنت
مصر
على أنه هذا شيء تلسقه،
هذا شأنه،
لا نصل إلى
نفسه. هذا شأنه. نعم.
ثم اقرأ كتبنا. الآن بعض الأحيان يقول لك أنتوا في يوم، أيضا في واحدة من الدول كان في مكان، فكنت صاعد في سيارة وكان، نعم، معي نساء عراقيات شيعيات عجائز،
نعم،
ما تعرف تقرأ وتكتب.
مه.
فالسائق فتح موضوع وياي، قال أنتوا تعبدون الأئمة. فالتفتت للحجية، قلت لها حجية أنت لما تروحين لعلي بن أبي طالب عليه السلام تعبدينه؟ قالت مستغفر الله عز وجل.
نعم.
وجيه عند الله عز. أجابت بجواب علمي وهي لا تقرأ ولا تكتب. هذه هم، نعم، تقية. هم علمناها تقية.
نعم.
محل الشاهد أنه الإنسان الباحث عن الحقيقة، الآن لما تريد أن تبحث في قضية الإمام المهدي عليه السلام، عقيدتنا في الإمام المهدي عليه السلام،
نعم،
ليس من الصحيح أن ترميني أنا الشيعي بأنك اخترعت القضية المهدوية وفكرة المهدي والمخلص في آخر الزمان، اخترعتها كرد فعل على ما مر عليك من ظلم وجور وتسلط الحكام على طول الخط، و عدم كون مصادر القوة، الأموال، السلطة تحت يدك،
نعم،
فصار أحلام اليقظة وقعد فد اثنين ثلاثة واخترعوا قضية المهدي حتى يخدرون الشعب الشيعي. هذه فكرة أنت لما تجي تقراها المفروض لا تجدها في أمهات الكتب التاريخية، في المصادر، نعم، القديمة، في جذور المصادر القديمة. أما فكرة تجدها في الكتب القديمة جدا، ليس هذا فحسب، بل تجدها حتى في كتبك.
نعم.
بل تجدها في كتب عموم الموحدين والأديان السماوية، بل حتى الأديان الوضعية. وتجي ترميني أنا تقول أنت اخترعت الفكرة المهدوية، هذا واضح جدا أنه ماكو موازين.
كل ما هنالك أنا أخذت الروايات والأحاديث ووضعتها على مجهر البحث وتوصلت إلى هذه النتائج التي لم تذهب إليها أنت.
خلص. نعم. أنا أنت عندك مصادر وأنا عندي مصادر.
نعم.
ونحن متفقان أنا وأنت
على ما موجود في
على عموم الفكرة.
نعم.
أن مصدرنا هو ما يصلنا عن من ما وصلنا من القرآن وما يصلنا من النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
وبهذين المصدرين أنا أثبتت عقيدتي في لماذا ترميني بالوضع وغيرها. فهذا هذه ما عنده منهجية، الذي يفعل هذا الشيء ما عنده منهجية بالطرح، ويظلم العلم ويظلم نفسه ويتحمل مسؤولية من يتبعه على غير هدى.
صحيح.
ومن سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، سنة سيئة فعليه وزرها
ووزر من عمل بها
إلى يوم القيامة.
أحسنتم. أبو منصور، حتى لم صادر حقه.
نعم.
سؤال بسيط جدا، أنه اسم السفياني هل نعرفه أو
طبعا
نعم.
نعم. من اللطائف أنه عندما نراجع الروايات الشريفة نجد أن الروايات صرحت باسم السفياني. صرحت باسمه وبنسبه.
نعم.
والمشهور أن اسمه عثمان ابن عنبسة، وهذا موجود في رواياتنا وروايات غيرنا. من رواياتنا مثلا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يخرج ابن آكلة الأكباد. سفيان يرجع إلى أبي سفيان.
نعم.
فهو صحيح. ابن آكلة الأكباد.
نعم.
من الوادي اليابس، وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة، بوجهه أثر جدري أو جدري.
نعم.
إذا رأيته حسبته أعور. اسمه عثمان وأبوه عنبسة. وهو من ولد أبي سفيان، إلى آخر الرواية.
هاي الرواية قدر تجيب لها يعني الأسال يسمع الحديث هذا يقول. نعم. لك جاي تنسبون هذا النسب إلى آكلة الأكباد وإلى أبو سفيان. دقق لي بالمصدر بالرواية.
هذا مصدر. نعم. هذا من رواياتنا.
خلي يسمع السيد.
هذا من رواياتنا. نعم. أجيب رواية أخرى.
نعم.
الاسم الثاني.
نعم.
حرب ابن عنبسة، مو عثمان ابن عنبسة، اسمه حرب ابن عنبسة. هذه رواية عامية.
نعم.
وأقرأ لك رواية ذكرها المقدسي في عقد الدرر في صفحة 91.
نعم.
الرواية قال هو حرب ابن عنبسة ابن مرة ابن كلب ابن سلمة ابن يزيد ابن عثمان ابن خالد أو ابن خالد ابن يزيد.
نعم.
ابن معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. ملعون في السماء ملعون في الأرض أشر خلق الله أبا. فهذا رواية واضح. عامية
واضحة.
ويرجع إلى أبي سفيان. أبي سفيان يعني زوجته آكلة الأكباد.
نعم.
هذا الرواية الثانية في اسم السفيان. الرواية الثالثة أن اسمه عنبسة ابن مرة. هذه واردة في خطبة البيان. خطبة البيان خطبة منسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام، وهي ضعيفة السند. لا يعتمد عليها. فيها مضامين، هذه المضامين إذا كانت متطابقة مع الروايات الأخرى المسندة والصحيحة والحجة يمكن أن نقبلها. إذا لم تكن مطابقة فرواية ضعيفة لا نقبلها. نعم. على كل حال، في خطبة البيان بنقل السيد ابن طاووس قال الأحنف لأمير المؤمنين ومن أي قوم السفياني؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام هو من بني أمية. وأخواله كلب، وهو عنبسة ابن مرة ابن كليب ابن سلمة، إلى أن يوصله إلى أبي سفيان.
نعم.
الاسم الرابع الوارد في الروايات في بعض النقول معاوية ابن عنبسة، جاء في فيض القدير للمناوي أنط المصدر بالضبط الجزء الرابع صفحة 168 قال البسطامي قبل نزول عيسى يخرج من بلاد الجزيرة رجل يقال له الأصهب، ويخرج عليه من الشام رجل يقال له جرهم، ثم يخرج القحطاني رجل بأرض اليمن، سواء اليماني أو غيره. نعم. كلام. فبينما هؤلاء الثلاثة إذا هم بالسفياني وقد خرج من غوطة دمشق واسمه معاوية ابن عنبسة وهو رجل مربوع القامة، إلى آخره. حماد أو نعيم ابن حماد نقل عن كعب أن اسمه عبد الله أو عبد الله ابن يزيد. هذه في رواية أخرى، فقط أذكر مصدرها في الفتن لحماد لنعيم بن حماد صفحة 425. في رواية عقد الدرر عن كعب أن اسمه معاوية ابن عتبة. بالإضافة إلى ألقاب، مثلا لقب الصخري نسبة إلى الصخر هو الاسم الحقيقي لأبي سفيان.
وين اختلفت الأسماء أو الألقاب؟ فهو النسب يرجع إلى معاوية.
في رواية أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سأله عن اسم السفرياني، قال له ما تصنع بالاسم، أنت المهم افهم حركة السفرياني وما يفعله وأعطيك العلامات العامة. فالسفرياني اختلفت الروايات فيه، لكن حقيقة واحدة واضحة، اتفقت الروايات على نسبه وأخواله ومكان خروجه، وإن اختلفت فيه. لم أجد رواية بهذا اللفظ، إذا كان لفظ آخر ممكن، لكن الآن أبحث في الروايات ما موجود هكذا رواية. قوم يجسون الديار،
يجيسون خلال الديار، يعني حسب ما ورد في الآية يعني ها. يقول أكو هاي الرواية مطابقة يعني.
بلي 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 بلي.
شكرا الأخ الأستاذ مثلنا، شكرا.
نعم نعم، هذا الرواية، الرواية عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. نعم. قال: قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن.
نعم.
ولتعلن علوا كبيرا. قال: قتل الحسين. هذا تأويل طبعا.
نعم.
فإذا جاء وعد أولاهما قال: فإذا جاء نصر دم الحسين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. نعم. قال: قوم، لعله يقصد هذه الرواية.
نعم.
قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون وترا لآل محمد إلا قتلوه. لعله يقصد هذه الرواية.
نعم.
هذه الرواية واردة طبعا في رجعة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومروية في كتاب الكافي للشيخ الكليني في الجزء الثامن.
نعم.
صفحة 206-207، الحديث رقم 250.
هذا موجود الرواية.
نعم موجودة في الكافي. نعم. تكمل الرواية: وكان وعد الله مفعولا قال: خروج القائم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم قال: خروج الحسين عليه السلام في 70 من أصحابه. وتكمل الرواية.
نعم. أسمع سماحة الشيخ، يعني نحن تحدثنا، ولكن هل تم استغلال هذه الروايات التي ادعى واضعها أن اسم الإمام المهدي هو محمد بن عبد الله، يعني استغلت يعني بشكل واسع؟
نعم
واعتمدت يعني.
نعم تذكر. نعم. بعض الروايات أن هناك من كان اسمه محمد بن عبد الله.
نعم.
ادعى أنه المهدي، وهذه فد مشكلة. يعني احنا عندنا في الروايات أنه بني إسرائيل وصلت لهم النبوءات بأن مخلصهم اسمه موسى ابن عمران. فتقول بعض الروايات: كان الرجل يولد له الولد فيسميه عمران، وعمران يولد له ولد يسميه موسى، حتى بل هو اللي يصير شنو موسى ابن عمران. فقبل أن يخرج النبي موسى عليه السلام ادعى ما يقرب من 80 رجل اسمه موسى ابن عمران أنه هو المنقذ.
نعم.
نفس الحالة حدثت في قضية الإمام المهدي عليه السلام، من اسمه محمد ابن عبد الله ووجد بعض المقومات ادعى أنه هو المهدي.
نعم.
والتاريخ حفظ لنا شخصيتين، طبعا موجود شخصيات حديثة، لكن في التاريخ. نعم. مثلا محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. نعم. معروف بالمحف. في الروايات هذا ثار ضد الدولة العباسية، وكان المنصور الدوانيقي أو ضد الدولة الأموية، كان منصور الدوانيقي من أنصاره ليسقط الدولة الأموية.
نعم.
قبيل ظهور الدولة العباسية هو ثار ضد الدولة الأموية،
هو حتى مده بالسلاح والجيش والعتاد. نعم. نعم.
سيد الخوئي ذكر في ترجمته قال إن محمدا هذا ادعى الخلافة. دعا الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه إلى بيعته، وتكلم معه بكلام غليظ حتى بلغ الأمر إلى أنه أمر بحبسه، بحبس الإمام الصادق عليه السلام. وكان الإمام عليه السلام يعظه ويصرفه عما أراد ويخبره بأن الأمر لا يتم له، ولكنه لم يصله. رواية منقولة عن المعلى ابن خنيس قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أقبل محمد بن عبد الله، فاسمه محمد بن عبد الله، خلص هو المهدي صار.
نعم.
فسلم ثم ذهب ورق له أبو عبد الله عليه السلام ودمعت عينه، فقلت له لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع. قال رققت له لأنه ينسب في أمر ليس له، أو ينسب في أمر ليس له.
نعم.
لم أجده في كتاب علي في خلفاء هذه الأمة ولا ملوكها، لا الخلفاء ولا الملوك. وطبعا ممن بايعه هو أبوه عبد الله بن محمد والمنصور الدوانيقي. وتذكر الروايات الشريفة أن الإمام الصادق عليه السلام أخبرهم بأنه ليس صاحب هذا الأمر وأنه سيقتل، ولم يصدقوه إلى أن حصل ما أخبر به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا قيل إنه تاب.
نعم.
والأمر موكول إلى البحث والتحقيق.
أحسنت.
ممن عندي وقت،
عندك وقت؟ نعم. موجود.
ممن أيضا استغل هذا الاسم ليدعي أنه المهدي هو الخليفة العباسي الملقب بالمهدي.
أه.
اسمه محمد بن عبد الله المنصور الدوانيقي، يعني ابن المنصور الدوانيقي الخليفة العباسي المعروف.
نعم.
وهذا محمد بن عبد الله لقب بالمهدي. فهم لقب بالمهدي.
نعم.
وهم اسمه محمد بن عبد الله، اتخذ من كون اسمه محمد بن عبد الله والألقاب اللي كان يطلقها العباسيون على أنفسهم.
نعم.
ودعى
أنه
هو المهدي، مبررا لادعائه المهدوية بالإسناد إلى الحديث الذي وضع على النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
أن اسمه اسمي واسم أبيه
اسم
أبي. طبعا عندما نقرأ في سيرة هاتين الشخصيتين نجد أن السبب الرئيسي لادعاء المهدوية هو الوصول إلى الجاه والرئاسة. الآن شخصية المهدي كفكرة شخصية محترمة.
نعم.
وتشرئب لها أعناق المحرومين.
صحيح.
بل حتى غير المحرومين.
نعم.
أيضا يحسون بظلم يأتيهم من هنا وهنا،
من كل العالم.
يحسون. نعم. بعدم الأمن والأمان على الأقل، فعندما يسمعون بالمهدي الذي يملأها قسطا وعدلا النفوس
يجدون خلاصهم في هذه
تميل. نعم. إليه. فإذا جاء شخص ووجد بعض المقاومات، أنا في بعض الأيام شخص لا أعرفه من اللطائف، يعني أذكرها على نحو اللطيفة، راسلني قال الروايات اللي ذكرت صفات الإمام المهدي عليه السلام ذكرت أنه عنده خال أو شامة في خده الأيمن. قلت له صحيح. قالوا عنده خال في فخذه الأيمن. قلت لهم صحيح. وعنده خال في ظهره أو على كتفه. قلت له صحيح. قال إن الشامات كلهن عندي. قلت له انتصرت المهدي يعني؟ قلت له مجرد تطابق هذه الصفات. فمقصود بعض عندما يجد بعض المبررات لينسب لنفسه مقاما، هذا المقام الناس تحترمه وتقدره.
نعم.
ويترتب عليه الاتباع، ويترتب عليه التبرع بالأموال، ويترتب عليه الطاعة، ويترتب عليه الرئاسة، فيجد من يطيعه وعنده بعض المبررات هو يعتبرها مبررات، أو يخدع الناس، يخدع بعض الناس بهذه المبررات، وورع ماكو، خوف من الله عز وجل ماكو، يدعي هذه الدعوة. هؤلاء وأمثالهم. الآن لما تقرأ في كل المدعين تجد أن حقيقة الأمر ترجع إلى هذه المسألة.
أحسن.
مسألة ادعاء مقام ورئاسة وأتباع إلى آخر. بالنسبة للسؤال الأول،
السؤال الأول اللي هو يقصد به أنه ما هو تكليف الشباب في زمن الغيبة الآن،
أنا أنصحه بأن يرجع إلى حلقة خاصة خليناها في الشباب كيف يكون مهدويا. خلاصتها أن الشاب، ومو فقط الشاب، كل المؤمنين واجب عليهم قوون عقيدتهم. يتفقهون في الدين.
نعم.
يلتزمون محاسن الأخلاق. ويكون عندهم استعداد نفسي للظهور، بحيث لو ظهر الإمام المهدي الآن في هذه اللحظة صلوات الله عليه، أنا أكون مستعد نفسيا لأن أكون معه صلوات الله عليه.
أحسنت.
الاستعداد التام، فانتظروا الفرج صباحا ومساء.
أحسن.
هذا باختصار ويرجع. أحسن. للحلقة.
وبإمكان الأخ يعني علاء وكل الأخوة العودة إلى اليوتيوب، مجرد فقط يكتب برنامج المهدي بقية الله أو المهدي بقية الله فقط، راح تطلع كل حلقات هذا البرنامج وحتى عناوينها موجودة، وتطلع على الحلقة كاملة. الأخ تقي من النجف أيضا سأل أنه النبي عيسى عليه السلام ينزل قبل ظهور الإمام، أو هل يقاتل مع الإمام؟
نعم الروايات العامة والخاصة
عند دقيقة واحدة
اتفقت على نزول النبي عيسى في رواية مثلا في صحيح مسلم: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين إلى آخره. في رواية أخرى: لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس ينزل على المهدي فيقال له: تقدم يا نبي الله فصل بنا، فيقول: هذه الأمة أمر بعضهم على بعض. في رواية عن أمير المؤمنين: إن الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه هو الثاني عشر من العترة التاسع من ولد الحسين. فالروايات واضحة جدا أن النبي عيسى ينزل قبل يوم القيامة ويصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام، مما يعني أنه ينزل بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام. وفي بعض الروايات أنه هو الذي يقتل الدجال بأمر الإمام المهدي عليه السلام.
أحسنتم، إذن يقاتل بين يدي الإمام. أحسنتم سماحة الشيخ حسين الأسدي، شكرا لما تفضلتم به حقيقة من هذه الروايات التي ذكرتها وهذا الحديث. شكرا لكم.
شكر الله سعيكم، أسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم إن شاء الله.
حياكم الله. الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وفي عنوان آخر لبرنامج المهدي بقية الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات كاد العمل الأخوة المقر عام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة وزملائي هنا في مكتب النجف الأشرف لقناة كربلاء الفضائية. شكرا لطيب المتابعة وإلى لقاء آخر.